قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا أبو أسامة عن بزيد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. قال: وحدثني محمد بن سهل التميمي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال: حدثنا نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، فقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عني. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيك ما أريد، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. هذا الحديث والذي قبله أوردهما الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الرؤيا، وسبق أن علمنا بحمد الله تعالى في رمضان أن رؤيا الأنبياء حق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة، ظل 6 أشهر يرى رؤى، وكانت الرؤيا التي يراها مثل فلق الصبح، بمعنى أنها تقع كما رأى، إلى أن جاءه الملك جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتحنث ويتعبد، وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. أرسل بالمدثر ونبئ بإقرأ. قبل ذلك كانت هناك إرهاصات تمهيد الرؤيا الصادقة، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رؤيا إبراهيم التي قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم عندما قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. رؤيا منامية، ولما كانت رؤيا الأنبياء حق وجب على إبراهيم أن يذبح الولد الذي هو إسماعيل، وفعلا أراد أن يذبح وساق الولد إلى المذبح. ولما علم الله تعالى إخلاص خليله وعبده ونبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فدى الله جل وعلا الذبيح إسماعيل بذبح سمين. قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الرؤيا المنامية التي رأى. فرؤيا الأنبياء حق، أراد أن يذبح. لو كانت الرؤيا ليست بحق ولا يجب عليه أن ينفذ، لما علا على ولده بالسكين يريد أن يذبحه. وهذا الذبيح على صح الأقوال والذي عليه جماهير أهل العلم، بل الإجماع كاد أن ينطبق على أنه إسماعيل، وإن كانت النصارى تزعم بأن هذا الذبيح هو إسحاق، وهذا فرية وكذب. الذبيح إسماعيل عليه السلام الذي هياه الله تعالى لهذا الأمر، والذي أمر الله جل وعلا إبراهيم أن ينقله ويأتي به إلى مكة، وأتى به إلى مكة ليعينه على بناء الكعبة، وهذا أمر متفق عليه. نشأ الولد، ترعرع، كبر، تزوج، أتى الوالد من بلاد كنعان، وجد الولد، طلب منه أن يعينه على بناء الكعبة، وهذا إسماعيل وليس إسحاق، بنيا الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نص الله تعالى على أنه إسماعيل رفع القواعد، بنيا البيت، انتهى بناء البيت، جاء الابتلاء والفتنة والمحنة والاختبار الذي اختبره الله جل وعلا عبديه الصالحين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. أبو العرب النصارى يقولون إسحاق، يريدون أن يكون الذبيح جدهم إسحاق، ولو كان الأمر كذلك والله لقال به المسلمون ولا يتوقفون ولا يترددون. ولما كان الأمر خلاف الواقع وليس صحيحا،
والنصارى ضالون ضلوا طريق الحق والصواب، وجاء الله تعالى بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي قرر بأن الذبيحة إسماعيل في حديث صحيح طويل ذكره البخاري ومسلم وغيرهما، وأنه اقتاده حتى ذهب إلى به إلى موضع الذبح، والقرآن نص على ذلك إجمالا، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك تفصيلا. المبين عن الله تبارك وتعالى هو رسول الله. النصرانية لا تبين عن الله، لأن النصرانية غيرت وحرفت وبدلت، ولذا لا يعتمد عليها، لا سيما إذا خالفت كلام الله وخالفت الصحيح من الآثار والأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن رؤيا الأنبياء حق. وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب كتاب الرؤيا نماذج من تأويل النبي عليه الصلاة والسلام للرؤى. أول النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى فسر ووضح وبين بعض الرؤى التي رآها هو، وكان إذا صلى صلاة الصبح توجه إلى الناس وقال: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ فيقصون عليه الرؤيا، وإذا قصوا عليه الرؤيا صلوات الله وسلامه عليه فسرها وبينها لهم. من ذلك هذا الحديث الطويل الذي ذكره لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه اسمه عبد الله بن قيس الأشعري، قدم إلى مكة وحالف قريش وأراد الله تعالى له الخير، فدخل في الإسلام ثم عاد إلى قومه إلى اليمن وأقام بها ما شاء الله تعالى وهو على الإسلام. وبعد ذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة خرج أبو موسى الأشعري ومعه 50 من قومه يريدون أن يأتوا إلى طيبة مهاجرين، وركبوا سفينة وإذا بالريح تلقيهم في الحبشة، ووصلوا إلى الحبشة ونزلوا بها وقاموا بالحبشة ما شاء الله، ووجدوا هنالك جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولما عزم جعفر أن يهاجر أن يأتي ركبوا سفينة، وركب أبو موسى وقومه سفينة ووصلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر في عام خيبر، وبلغوا إلى خيبر وقسم النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر ومن معه وأبي موسى ومن معه من غنائم خيبر. وأريد أن أقول لك فائدة، إن بعض أهل العلم يجعلون أبا موسى الأشعري ممن هاجر إلى الحبشة، والصحيح أنه لم يهاجر، وإنما الأمر كما ذكرت لك أرادوا أن يأتوا إلى طيبة وإذا بالريح ساقتهم إلى الحبشة. المهاجرون إلى الحبشة معلومون مشهورون، أهل العلم دونوا أسماءهم، والصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة هاجروا إليها مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وكل ذلك بأمر رسول الله. قريش ضيقت على المسلمين بالضرب والقتل والسلب والنهب، بل ضيقت على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه حتى حاصروه في الشعب، شعب أبي طالب، سنتين قاطعوا بني هاشم الذين يماليون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين منعوا قريشا من أن يتوصلوا لإيذاء رسول الله، وعلى رأسهم أبو طالب. ظلوا سنتين، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة، لا يبايعونهم، لا يشترون منهم، لا يناكحونهم، لا يسمحون لأحد أن يأتي إليهم بطعام وما إلى ذلك، إلى أن انقضى العامان وشاء الله تعالى أن تزول هذه القطيعة. بقية الصحابة عندما اشتد بهم الإيذاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجروا إلى أرض الحبشة، فهاجروا إلى أرض الحبشة، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام ملك الحبشة في ذلك اليوم بأنه رجل صالح وأنه لا يظلم عنده أحد، وفعلا وجد الصحابة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أول هجرة وقعت من مكة إلى أرض الحبشة قبل الهجرة إلى طيبة. الهجرة إلى طيبة جاءت بعد، وإنما الهجرة الأولى الهجرة الثانية من ضمن من هاجر إلى الحبشة عثمان رضي الله عنه، زوجه ابنة رسول الله جعفر بن أبي طالب، جماعة كثر. بعد ذلك عاد من عاد وبقي من بقي إلى أن وقع خروج جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإتيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لك، والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد وقعت مكيدة كبيرة من قريش على المهاجرين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة. بعثوا رجلين عظيمين، عمرو بن العاص ورجل آخر، زودوهم بأموال وبجلد وبأشياء يهدونها إلى عظيم الحبشة وإلى الوزراء وإلى من معه حتى يعيد المسلمين إلى مكة ليضيقوا عليهم ويذوهم. وكان عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا عاقل، أراد أن يحرش بين ملك الحبشة وبين المسلمين جعفر بن أبي طالب. هؤلاء يقولون غير ما تعتقد، يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله، لا يعتقدون أن عيسى ابن الله وما إلى ذلك. ارجع إلى كتب السير واقرأ ما جرى وما حصل من الأمر العجيب الغريب، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. كان جواب جعفر بن أبي طالب أن قرأ سورة كاف ها يا عين صاد مريم، والنجاشي يسمع وهو رجل عاقل. ولما انتهى جعفر من قراءته أخذ شيئا من التراب وقال: والله ما نقص أو ما زاد مما جاء به عيسى شيء، هذا الذي قرأه جعفر هو عين ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وما أذن وما سمح وما رضي بأن يسرح المهاجرين الأول أو أن يؤذوا، إلى أن مكنهم الله تبارك وتعالى من الهجرة إلى طيبة وأدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بخيبر. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أعطاه الله تعالى صوتا حسنا في قراءة القرآن، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليلا وأبو موسى رضي الله تعالى عنه يصلي قيام الليل، ومر على أبي بكر وهو يصلي، ومر على عمر وهو يصلي، مر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي سرا، أما عمر فكان يجهر، ومر على أبي موسى رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ. ولما أصبح الصباح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القوم بهذه الجولة الليلية التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه، فأمر أبا بكر أن يرفع من صوته، وأمر عمر أن يخفض من صوته قليلا، وقال لأبي موسى رضي الله تعالى عنه: لو رأيتني البارحة وأنا أصغي إلى قراءتك فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني لأبي موسى: أنت أوتيت مزمار من مزامير آل داود. قال أبو موسى: يا رسول الله، والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا. أنا لو كنت أعلم أنك تستمع وتصغي لقراءتي لزينت القراءة وحبرتها تحبيرا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو موسى رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، يقول صلوات الله وسلامه عليه: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. كان هذه الرؤيا قبل الهجرة، وأنت تعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما بعث أقام بمكة 13 عاما. خلال هذه الأعوام رأى هذه الرؤيا: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض نكرة لم تعرف، ولم يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنها يثرب، وإنما يهاجر إلى أرض. أنا أقول ذهبت إلى بلد، ذهبت إلى أرض، ذهبت إلى قارة، هذه نكرة لم تعرف. لكن لو قلت ذهبت إلى أرض الشام، ذهبت إلى أرض الحبشة، ذهبت إلى أرض كذا، أو قلت أنا ذهبت إلى الأرض بالألف واللام، إذا دخلت الألف واللام على نكرة صارت النكرة معرفة، ذهبت إلى الأرض التي في ذهني. الألف واللام في لغة العرب، لغة العرب عظيمة جليلة، إلى أرض نكرة غير معرفة، بلد، سماء، كتاب، أي كتاب. لكن إذا قلت كتاب مسلم، كتاب حديث، كتاب النحو، كتاب الصرف، أصبح الكتاب معرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أنه يهاجر إلى أرض، هذه الأرض بها نخل، والأرض التي بها النخل كثيرة، المدينة بها نخل، البحرين، الإحساء بها نخل، تيماء بها نخل، أذرعات بها نخل. فذهب وهلي، ظني وحدسي واعتقادي أنها اليمامة، بلاد اليمامة، نجد، وبخاصة الموضع أو البقعة التي تسمى اليمامة قرب الرياض، أو اليوم هي من الرياض أو هجر. أنا ظننت أنها إحدى البلدتين، إما أنها الإحساء البحرين أو أنها اليمامة، هذا ما ظننت واعتقدت عندما رأيت هذه الرؤيا. فإذا هي المدينة يثرب، بعدما أذن الله تعالى له أن يهاجر إلى يثرب، من قبل لم يعلم، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يهاجروا إلى طيبة، بين النبي الموضع، هاجر مصعب وتوالت الهجرة إلى يثرب المدينة، وكانت تعرف المدينة بيثرب اسم رجل، وكان بها يهود، وكان بها قبائل ثلاثة من العرب، عينت البقعة والموضع، الموضع يثرب. لما تعين الموضع أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يهاجروا، فهاجروا إلى القوم الذين وصفهم الله تعالى بالوصف العظيم في كتابه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء ليسوا هم اليهود، وقاتل الله اليهود ولعن اليهود أينما كانوا وأينما حلوا، وإنما هؤلاء القوم الذين وصفهم الله تعالى بهذا الوصف المسلمون المؤمنون من قبائل الأوس، من قبيلتي الأوس والخزرج، القبيلتان الأوس والخزرج الذين كانوا يسكنون طيبة والذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى في العقبة، البيعة الثانية في العقبة، والذين تحملوا عبء معاداة العالم أجمع أو المجتمع أجمع في ذلك الوقت. هؤلاء بايعوا رسول الله على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أجرهم، الأوس الخزرج. هاجر النبي إليهم، أذن النبي أن يهاجر إليهم، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، والمدينة في ذلك اليوم تسمى يثرب. يثرب هؤلاء القوم العظام الكرام الذين قرر القرآن لهم هذه الخصال الحميدة العظيمة، وهم الذين تبوأوا الدار، الدار اسم للمدينة، والإيمان من أسماء المدينة الإيمان، دار الإيمان. العرب الذين يسكنون الدار والإيمان في ذلك الوقت، هاتين القبيلتين، هاتان القبيلتان فقط حول المدينة أعراب ما شاء الله تعالى لهم أن يدخلوا في الإسلام، ظلوا على حياد، بل إن البعض منهم كان خصما لدودا لسيد الخلق بنو أسد بنو غطفان، وبعض الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بقوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الذين هم حولها من بني أسد وغطفان وغيرهم، هؤلاء شاركوا قريش في حروب الخندق، تمالوا على مع قريش على استئصال شافة المسلمين، ولكن الله تعالى غالب على أمره، ناصر حزبه، وقع النصر والحمد لله. والمقصود من هذا الكلام أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما وقع في خاطره أنه يهاجر إلى طيبة إلى يثرب، وإنما وقع في ظني أن البلد إما هجر وإما اليمامة، فإذا هي يثرب بعدما أذن الله تعالى للصحابة رضوان الله عليهم وأذن الله تعالى لرسوله أن يهاجر إلى يثرب. ورأيت من ضمن الرؤى التي رأيت في رؤياي هذه عندما كان بمكة أني هززت سيفا، كان بيدي سيف، هززت السيف فانقطع صدره، انقطع أعلاه كناية عن أقاربي عن عشيرتي عن جماعتي الذين يعتز بهم الذين يناصرونه صلوات الله وسلامه عليه. في الرؤيا رأى أنه يهز السيف، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. تأويل هذه الرؤيا وقعت، ما تأويلها ومن الذي أولها؟ الذي أولها رسول الله نفسه، أنه هز السيف وإذا بهذا السيف انقطع صدره. بعد ذلك أول النبي الرؤيا بأن ما أصيب من المؤمنين يوم أحد والذي وقع للمؤمنين يوم أحد بلاء واختبار، وتمحيص وتعليم ودعوة للاعتبار بأن لا يخالفوا رسول الله، وأن ما أصابهم يوم أحد إنما كان لأجل المخالفة البسيطة التي كانوا لا يابهون بها. 50 رجل أقامهم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الرماة، جبل عينين، لا تبرحوا هذا الجبل، إن هزمنا وانتصرنا. الجبل معلوم، قريش لما أتت بخيلائها وكبريائها في عام أحد نزلوا بالجرف، ولما بدأ أمر الوقعة قاموا من الجرف وأتوا إلى بطن الوادي ناحية قصر رانيا والبساتين القريبة هذه، أتوا ونزلوا عند هذا الموضع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نزل عند الجبل وأسند ظهره على الجبل، واستقبل النبي المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وجبل الرماة، جبل عينين هذا الصغير الباقي اليوم الذي كانت عليه الحجر القليلة، هذا الموضع الذي أقام النبي عليه الرماة. قريش هنا، النبي هنا، هذا الجبل متوسط، الرماة متى ما أراد أحد أن يقوم ليلتحم بالمسلمين، لأن طريق الالتحام لا يكون من وراء الجبل ولا يكون من عن يمين الجبل، الجبل مرتفع، الخيل لا يمكن لها أن ترقى على الجبل، إذن لا بد من السلوك الاتيان إلى الوادي ليقع الالتحام. أقام النبي الرماة لا تبرحوا هذا الجبل سواء هزمنا وانتصرنا. أقام الرماة، وقعت الجولة الأولى في صالح المسلمين وكان النصر. ولما رأى الجماعة الذين هم على الجبل رأوا النصر ورأوا قريشا ولت الأدبار ورأوا النساء يجرين فرار، وإذا بالقوم ينزلون من على الجبل ويخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا الرئيس الأمير لا تبرحوا، إن النبي قال كيت وكيت، لا تبرحوا هذا الجبل سواء إن هزمنا أو انتصرنا. خالفوا، أبوا. رأى عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد ويومها كانا كافرين، الجبل خالي، خالد قائد، عكرمة قائد، وكانا مع المشركين في ذلك اليوم، أتيا حتى وقع الالتحام والاحتكاك والاختلاط بين المسلمين وبين الكافرين. في ذلك اليوم قتل من المسلمين 70 استشهدوا بسبب هذه المخالفة التي تعتبر أنها بسيطة، مخالفة بسيطة في النظر وهي عظيمة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. الصحابة زلزلوا وابتلوا يومها بلاء عظيما حتى نادى الشيطان بأن محمدا قد مات. بعض الصحابة جلسوا وقالوا ماذا نبغي بالحياة بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة بعد ذلك صارت النصرة للمسلمين وولت قريش الأدبار فبسبب هذه المخالفة لا تنزل من على الجبل. سمعت ما وقع، فكيف بنا اليوم؟ المخالفة أي مخالفة؟ المخالفة ليست بسهلة. انظر إلى واقعنا نحن المسلمين اليوم، واقع مرير، مخالفة واضحة صريحة. والله لا فرق بين أعمال بعض المسلمين اليوم وبعض أعمال النصارى واليهود، والله الذي رفع السماء بغير عمد. النصارى يزعمون أنهم نصارى، غيروا وبدلوا، ولكنهم يعتزون بنصرانيتهم ويدعون إليها. اليهود يزعمون أنهم يهود وهم مغضوب عليهم، ومع ذلك يعتزون بأنهم يهود ولا يدعون إلى ملتهم وإلى توراتهم وإلى مذهبهم، ويعتقدون أنهم هم على خير وبقية الناس على ضلال وبعد. تعال انظر إلى واقع المسلمين. لا نعتز بالإسلام، لا نعمل بالإسلام، لا نحكم كتاب الله، لا نحكم شريعة رسول الله. بلادنا الخمور موجودة فيها، حانات الخمور مفتوحة، مواضع البقا بغا والزنا والفنادق 6 نجوم و5 و4 و3 موجودة. وقبل أعوام كان هناك أطباء للزنات، الزانية لها طبيب من قبل الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية تعالج هذه الزانية. بنوك الربا مفتوحة، بنوك الربا مفتوحة، الأفراد لا صلاة لا صيام لا طاعة، سب الله، سب الملة، سب النبي، سب المذهب. ألا نستحق مقت الله؟ ألا نستحق غضب الله؟ ألا نستحق أن يقع بنا ما لا أقول ما وقع لأصحاب رسول الله؟ الذي وقع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لفتة، درس، عظة. وإنما الذي وقع بنا اليوم أمر الله به عليم. اسمحوا لي أن أقول نموذج لبعض ما نحن عليه اليوم من البعد عن الله. مصلح أجهزة، أجهزة فيديو، تاب إلى الله، عاد إلى الله، رأى أن إصلاح هذه الأجهزة شر وبلاء، كتب لي كتاب. الذي يقع أن هذه الأجهزة والأشرطة، أشرطة بغى وزنا وفجور و و و وما إلى ذلك، هذه الأشرطة الفيديو يأتي بها شباب ويأتي بها شيوخ ويأتي بها كهول ويأتي بها من تعتقد أنه صالح تقي، يمضون الليل 4 ساعات 5 ساعات أكثر أقل في أجهزة الفيديو. أي جهاز؟ الأجهزة التي تعرض لنا المصلين لصلاة العيد، مصلين الجمعة، الصوام، القوام، المساجد التي فتحت، الجمعيات الإسلامية التي قامت في بعض البلاد. لا والله، وإنما هي أشرطة يقضى بها الوقت في ما لا يحمد ولا ينبغي أن يذكر. يسأل أنا تبت هل علي كفارة؟ وهذا يقول أين؟ في بلاد أمريكا؟ لا والله، إنما يقوله في طيبة الطيبة وفي مدينة النبي، فكيف بغيرها من البلاد؟ كيف بغيرها من البلاد؟ ولذا يجب علينا العودة إلى الله. يجب علينا عمه حمزة رضي الله تعالى عنه بقرت بطنه، بقرت شقت بطنه، أخذت هند بنت عتبة آكلة الأكباد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها دور كبير يوم أحد، ناقمة في ذلك الوقت، حاقدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه، لأن أباها قتل يوم بدر، أتت وهي حاقدة غاضبة تنشد تقول شعر تحث الرجال على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تؤلب إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، احذروا يا قريش إذا أدبرتم وليتم الأدبار أسرونا وأخذونا واسترقونا، إن تقبلوا إن تدبروا إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، لا ينتظر بعد ذلك عودة. هذا حث شديد عظيم بليغ، لكن في أول الأمر فروا، وبعد ذلك عادوا وأصاب المسلمين جولة، وبعد ذلك أصاب المسلمين النصر. أول النبي هذه البقر التي رأى في هذه الرؤيا النفر من المؤمنين الذين استشهدوا يوم أحد 70، هؤلاء 70 خاطبهم الله، ناجاهم الله، أحياهم الله، ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد العودة إلى الدنيا حتى نقاتل مرة أخرى، لأن امرأوا ما عد الله تعالى للشهداء، نريد أن نعود إلى الدنيا ثانية. فأخبرهم الله جل وعلا أن الموت واحدة، لا يعاد الميت بعد موته، وإنما تعود الروح إلى الجسد بعدما يوارى بالتراب ليسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، بعد ذلك تعود تخرج الروح بعد السؤال، ويبقى هناك علاقة وارتباط بينها وبين المقبور، والمقبور يعرض عليه مقعده غدوا وعشية، إن كان من أهل السعادة أو كان من أهل الشقاوة، نسأل الله العافية والسلامة. هناك ارتباط الروح بالجسد، لكن الروح ليست في الجسد، إما منعمة أو معذبة. الجسد كذلك بينه وبين الروح ارتباط، الجسد ينعم في القبر أو يعذب. أما الشهداء فأرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة، حواصل طير خضر تسرح في جنات الله تعالى، وتأوي للمبيت والنوم في قناديل تحت العرش. لما شاهدوا وراءوا ما رأوا تمنوا أن يعودوا مرة ثانية حتى يقاتلوا في سبيل الله ويستشهدوا، فلم يحظوا بذلك. سألوا الله تعالى أن يخبر أقوامهم عنهم، فأنزل الله تعالى قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، أحياء عند، حياة عندية ليست حياة دنيا، يسمع ويرى ويتكلم ويزور أهله ويعلم ما يقع منهم من خير أو شر؟ لا. وجميع ما ورد في هذا الباب من أن الموتى تعود إليهم أرواحهم تعود إلى الأجساد ويتنقلون ويرون ويسمعون ويفرحون ويغضبون ويكونون على المقابر يوم الجمعة ليلة الجمعة، وأن هناك جمال بيضاء تأتي إلى طيبة تنقل المنافقين والمشركين والكافرين إلى خارج وتأتي بآخرين. كل هذه الأحاديث لا تساوي بصلة، لا تساوي شيء عند علماء الحديث وعند المحققين من أهل العلم. فليس كل حديث رأيت حديثا. قال رسول الله إن رسول الله قد كذب عليه، وقد قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قيل لبعض الذين أوردوا أحاديث في كتب التفسير هذه أحاديث مكذوبة، لما أتيتم بها؟ لما أحدثتموها؟ قالوا نحن ما كذبنا على رسول الله، وإنما كذبنا لرسول الله. رأينا الناس متساهلين، تركوا الشريعة، تركوا الفرائض، ولهذا أتينا بهذه الأحاديث المكذوبة نريد أن نعيد الناس إلى شريعة الله. الكذب لا يعيد الناس إلى شريعة الله، وإنما يعيد الناس إلى شريعة الله الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبير من الكبائر، ومن علم أن هذا الحديث موضوع مكذوب وقال قال رسول الله فهو أحد الكاذبين. وقد سمعت الحديث الذي قاله رسول الله إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ، يعني ليعلم وليجعل لنفسه المقام في النار من اليوم، فليتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب على رسول الله تشريع الذي يقوله النبي شرع. فإذا كذبنا وأتينا بقول ما قاله رسول الله بمعنى أننا نسبنا هذا القول إلى الشرع ودعونا الناس إلى أن يتمسكوا به، والتمسك بغير قول النبي عليه الصلاة والسلام وهدي وما جاء به أمر لا يجوز ولا يصح. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر ونفر وخوف وأمر بأن نلتزم الصدق ولا نكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن البقر التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرؤيا التي رآها قبل أن يهاجر، النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله تعالى بعد يوم بدر. هذا تأويل رسول الله صلى الله عليه وسلم للرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مجيء مسيلمة الكذاب عليه لعائن الله. ومسيلم الكذاب صاحب اليمامة مشهور معلوم، ادعى النبوة وآتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر النبي إلى طيبة ليس مسلما ولا مؤمنا، وإنما أتى يفاوض النبي يريد أن يتفق مع رسول الله بأن يقسم الأمر بينه وبين النبي. أتى بقوم كثر ونزل في هذا المسجد، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام قدوم هذا الطاغية هذا الكذاب المفتري الذي كان يزعم أن القرآن يتنزل عليه، يا ضفدع يا ضفدعين، يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، في الطين، هذا قرآن مسيلمة الكذاب. أما قرآن الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لا إله إلا هو، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقرآن الله الذي أنزله على رسوله بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عتاب لسيد الخلق، لما أقبلت على صناديد قريش تريد أن يدخل في الإسلام وأعرضت عن هذا الرجل الأعمى، ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى، أنت له تصدى، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في شأنها في أمر هذه القضية. هذا قرآن الله. جاء مسيلم الكذاب لعنة الله تعالى عليه، ومن غريب الصدف أن سجاح امرأة كاهنة كاذبة ادعت النبوة أيضا، هي نبية هو نبي، فتزوج النبي النبية ووافق شن طبقة، وافق شن طبقة، كاذب وكاذبة، أتى ونزل في هذه المدينة الطيبة ونزل في هذا المسجد. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قدوم مسيلمة الكذاب، وقد قدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، أنا أتبع محمد بشرط، إذا مات آل الأمر إلي وأصبح نبي آخر الزمان. وهذه علامة واضحة على أنه ما عرف الإسلام، وأنه ما علم كلام الله، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده، لا نبي بعده، حتى إن عيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل آخر الزمان لا ينزل على هيئة نبي، وإنما ينزل على هيئة أنه مصلح مجدد يعمل بكتاب الله، لا يعمل بالإنجيل، الإنجيل انتهى عقده، انتهى مفعوله، لا سيما بعدما حرف وغير وبدل، ولذا صار أتباع الإنجيل ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ضلوا الطريق القويم. ولهذا اختار الله تعالى لعباده هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وبعثه للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. عيسى ينزل في آخر الزمان رسول؟ لا. نبي؟ لا. مجدد؟ نعم. تابع لرسول الله؟ نعم. ينزل ماذا يعمل؟ ومتى ينزل؟ ينزل في آخر الزمان، لكن متى لا يعلم ذلك إلا الله. توجد علامات تدل على وقت نزوله، وأقول لك العلامات وضحت والعلامات كثيرة. العلامات الكبرى بدأت تقع، ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان عند المنارة البيضاء بالشام، وإذا نزل عليه الصلاة والسلام من السماء، لأنه الآن في السماء مع ملائكة الله يعبد الله في السماء، ينزل حكم عدل، يقتل الخنزير، يحرم الخمر، يقتل اليهود. اليهود بدأوا يتجمعون، يهود روسيا، يهود ألمانيا، يهود الدنيا بدأوا يتجمعون، وتبنى لهم المستوطنات على رغم أنف هيئة الأمم ومجلس الأمن، ليقع ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يتكدسون يتجمعون. فإذا نزل عيسى قاتل عيسى اليهود وقتل اليهود، وقاتل المسلمون مع عيسى اليهود، والذين يقاتلون مع عيسى عليه الصلاة والسلام مصلون صائمون عابدون راكعون ساجدون، ليسوا بلاهين ولا بفجار يشربون الخمر ويعصون الله ويتعاملون بالربا، لا، عباد طائعون لله جل وعلا. عيسى أتى مجدد، وأما من يشرب الخمر عند القتال أو يزني عند القتال أو يضرب بالمغاني والأغاني عند القتال، هذا فاسق، هذا فاسق، لا ينصر دين الله، لا يعلي كلمة الله، إنما يعلي كلمة الله من استقام على أمر الله. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل قاتل المسلمون معه وقتلوا اليهود حتى ينطق الحجر، يا مسلم خلف يهودي اقتله.